الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه أهمية إيمان العبد باليوم الآخر، وأهمية تذكر ذلك والانتباه له، وما له من الثمرات العظيمة في إصلاح حال المؤمن في هذه الحياة. وكان من رحمة الله جل وعلا أنه لم يجعل هذا اليوم العظيم الذي ما هذه الدنيا بأسرها إلا طريق إليه ومقدمة له، لم يجعله الله تعالى مباغتا للناس ولا مفاجئا لهم، بل جعل الله تعالى للساعة أشراطا وعلامات، متى رآها العباد علموا قرب الساعة. وهذه العلامات كما قسمها العلماء، منها علامات وأشراط صغرى، ومنها علامات وأشراط كبرى. فالعلامات الصغرى غالبا ما تكون من جنس ما اعتاده الناس، لا تكون أمرا غريبا أو خارقا للعادة، بل في غالب الحال تكون في أمور اعتادها الناس وعرفوها، وبينها وبين الساعة مدد متطاولة تختلف باختلاف أنواعها. ومن هذه العلامات علامات كبرى، وهي ليست من جنس ما يعرفه الناس، بل هي أمور غريبة وأمور لم يعتادوها ولم يعرفوها، فيها تبدل للأحوال وفيها تقلب لبعض ما في هذا الكون الذي هو على نظام واحد منذ خلقه الله. وهذه لا تكون إلا قرب قيام الساعة، مؤذنة بوجودها وقيامها. وقد أخبرنا الله سبحانه أن ناسا كثيرا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة. أخبر الله تعالى عن ذلك في عدة آيات من كتابه العظيم: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها أي لم تكلف بإخبارهم بها أو بيومها وإنما تنذرهم ذلك وتبين لهم ما أعلمك الله تعالى من أماراتها. يا أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة فأعرض عنه وكان في حديث يتحدث به فلما انتهى قال أين السائل عن الساعة قال أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وجاء عربي آخر فقال يا رسول الله متى الساعة قال ما أعددت لها قال حب الله ورسوله حب الله ورسوله قال أنت مع من أحبب. فكان الناس يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن هذا الأمر العظيم وعن هذا النبأ الجليل الذي قال الله تعالى عنه عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فهو نبأ عظيم نبأ عظيم وخبر كبير أخبر الله سبحانه وتعالى به. فكان من رحمته جل وعلا أنه لم يبين للناس متى الساعة بعينها ليتأهبوا لها وليستعدوا لها. ولذا كان من سأله متى الساعة يقول له ماذا أعددت لها أي ليس الغرض أن تعلم متى الساعة ولكن الغرض أن تعرف في نفسك وحالك ماذا أعددت لهذه الساعة وماذا قدمت لها من الأعمال التي تلقى الله جل وعلا بها. وهكذا من رحمة الله أن جعل هناك علامات يستدل بها العباد على قيام الساعة بين الله تعالى منها في كتابه وبين منها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. ومعرفة ذلك مما هو نافع للمؤمن نفعا عظيما لكي يستعد للعمل لهذا اليوم العظيم. فمن أول هذه العلامات الصغرى التي هي قبل الساعة بمدد متطاولة. فإن العلامات الصغرى منها ما قد وقع ومنها ما لا يزال مستمرا في الوقوع وسيقع ومنها ما ظهرت مبادئه ولكنه لم يكتمل بعد. والقصد في كون الشيء من أشراط الساعة الذي يعقبه قيام الساعة هو استحكام ذلك الأمر وانتشاره وفشوه. هذا هو الذي يكون شرطا من شروط الساعة ويكون علامة لها ويعقبه قيامها. فالجهل مثلا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من علامات الساعة فشو الجهل وقبض العلم. فلا يكون هذا من أشراط الساعة إلا إذا استحكم الجهل على الناس. فإن الجهل قد يفشو في مكان ولكن يوجد في مكان آخر العلم وقد يفشو في زمان ويوجد في زمان آخر العلم. ولكن القصد في كون الشيء من علامات الساعة أن يفشو ذلك الأمر وأن يستحكم في الناس وأن ينتشر فيهم. فمن أول أشراط الساعة الصغرى بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. فبعثته عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة وجود هذه الأمة من علامات الساعة، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث جماعة من الصحابة في الصحيحين عن سهل بن سعد وأنس بن مالك، وجاء في صحيح مسلم عن جابر، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعه الوسطى والسبابة. بعثت أنا والساعة كهاتين، قال العلماء: أي ليس بين بعثته عليه الصلاة والسلام وبين قيام الساعة من الزمان إلا كفضل ما بين هاتين الأصبعين، كما بين هاتين الأصبعين هي الفترة التي بينه عليه الصلاة والسلام وبين قيام الساعة. فكانت بعثته عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، ولذا من أسمائه عليه الصلاة والسلام الحاشر، كما بين ذلك في الصحيحين في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، أي مباشرة يحشرون بعده عليه الصلاة والسلام، فكان مجيئه علامة لقيام الساعة ولحشر الناس وخروجهم من قبورهم. أمته عليه الصلاة والسلام آخر الأمم، سبقتها أمم كثيرة، ومن الأمم التي سبقتها اليهودية والنصرانية، وكانت هناك أمم قبل اليهودية والنصرانية، ومع ذلك ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لمدة بقاء اليهود، وأنه كما بين صلاة الفجر إلى زوال الشمس إلى الظهر. ثم النصارى، وكان بقاؤهم كما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر. ثم هذه الأمة، وكان بقاؤهم كما بين العصر إلى غروب الشمس، فهي أقل هذه الأمم بقاء على وجه الأرض، وهي أعظم الأمم أجرا وأكثرها ثوابا. فمن أشراط الساعة التي قد وقعت وانقضت بعثته عليه الصلاة والسلام، فكان مجيئه مشعرا للناس ومعلما لهم بقرب قيام الساعة وأنها قد اقتربت، كما قال الله تعالى على لسانه: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أيضا من علامات الساعة الصغرى ما جاء في صحيح البخاري في حديث عوف بن مالك أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو بتبوك في قبة من أدم، أي من جلد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعدد ستا بين يدي الساعة. ذكرها عليه الصلاة والسلام مرتبة: أعدد ستا بين يدي الساعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان شديد يأخذ فيكم كقعاص الغنم. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بفتن وأمور أيضا تكون من أمور الساعة. ثم يفيض المال فيعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيسيرون إليكم في 80 غاية، أي راية تحت كل غاية 12,000. فهذه ست من علامات الساعة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مرتبة بقوله ثم، منها موته صلى الله عليه وسلم. فموته هو علامة على قيام الساعة، موته علامة على استمرار الفتن وتلاحقها إلى أن تقوم الساعة. كان عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم عن أبي موسى: أنا أو النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فمن أشراط الساعة أيضا موته عليه الصلاة والسلام، موته في العام 11 من هجرته عليه الصلاة والسلام في ربيع، بعد أن حج الوداع وودع الناس، وحج معه أكثر من 100,000 من المسلمين، لم يبق بعدها إلا أشهر حتى قبضه الله جل وعلا إليه، وكان موته دليلا على اقتراب الساعة وأنها قد أزفت كما أخبر الله جل وعلا عنها. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيضًا من أشراط الساعة التي تكون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فتح بيت المقدس، وكان فتح بيت المقدس بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بنحو 5 سنين في خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه، الذي فتح بيت المقدس وسار إليها بنفسه وصالح من كان فيها في العام 16 من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما هو المشهور عند أهل السير، أي بعد تولي عمر رضي الله عنه للخلافة بنحو 3 سنوات. ففتح الله تعالى بيت المقدس الذي كان بيد اليهود، وجعله الله سبحانه وتعالى تحت أيدي المسلمين، ذلك البيت العظيم الذي هو ثالث المساجد المباركة، الذي هو قبلة الأنبياء، بل قبلة النبي عليه الصلاة والسلام في فترة من حياته، فقد استقبل بيت المقدس نحوا من 16 شهرا يصلي إليه هو والمسلمون، حتى أمره الله تعالى أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام. أيضا من أشراط الساعة الذي يكون بعد فتح بيت المقدس موتان شديد، وموتان بمعنى موت كثير، موت بالغ يأخذ الناس أخذا شديدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأخذ الناس كقعاص الغنم، وقعاص الغنم هو مرض يصيبها إذا أصابها سال من أنوفها شيء ثم ماتت ولم تبقى. فمعناه أنه يصيب الناس موت شديد يموتون موتا كثيرا. قال ابن حجر رحمه الله: ويقال إن هذا الموتان الذي أصاب الناس كان بعد فتح بيت المقدس بسنتين في عام 18 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فقد وقع بالشام طاعون شديد أصاب الناس حتى إن عمر رضي الله عنه لم يدخل الشام حين علم أن الطاعون قد وقع بها، فقد كان مسافرا يريد دخول الشام، فتلقاه أبو عبيدة ابن الجراح أمير الشام إلى بعض الطريق، فسأله عمر عما وقع من الطاعون في الشام. والطاعون هو كل مرض عام ينتشر ويصيب الناس من أثره موت متكاثر يقال له طاعون. فأخبره أبو عبيدة رضي الله عنه أن الطاعون قد وقع بالشام وأن أهلها قد أصابهم منه موت شديد. فاستشار عمر الصحابة ثم أجمع رأيه أن يرجع وأن لا يدخل الشام ومعه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمات في ذلك العام أكثر من 25,000 فيهم من الصحابة الأجلاء، مات فيها أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أمير الشام، مات فيها معاذ بن جبل، مات فيها غيرهم من أعيان الصحابة ومن المسلمين في تلك الأماكن، وهو الذي شهر في ذلك الزمان بطاعون عمواس. وعمواس هي قرية من قرى فلسطين بالقرب من بيت المقدس، منها انتشر ذلك المرض وفشى في المسلمين. فذاك من علامات الساعة في زمن عمر، وقد وقع ذلك عند كثير من العلماء أن ذلك قد وقع تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام لهم قبل وقوعه، أنه إن وقع يستدلون به على قرب قيام الساعة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: ثم استفاضة المال، أي بعد هذا الطاعون يفيض المال ويكثر، فيعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. الدينار من الذهب يعطاها الرجل وهي ما يعادل اليوم قل ما يعادل 50,000 الدينار الواحد، فيعطى 100 دينار فيظل ساخطا أنه أعطي 100 دينار لا يريد قبولها بل يستصغرها ويراها قليلة. وهذا قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه في أحاديث كثيرة. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: تصدقوا تصدقوا وبادروا بالصدقة، فإنه يأتي على أحدكم زمان يطوف بصدقته في الناس لا يجد أحدا يقبلها منه. جاء في بعض الروايات يخرج الرجل بملء يديه من الذهب والفضة فلا يجد أحدا يقبلها منه، ويأتي الرجل ومعه المال الكثير فيعطيه إياه فيقول: لا حاجة لي فيه اليوم، لا حاجة لي فيه اليوم، لو أتيت به أمس لقبلته منك، وأما اليوم فلا حاجة لي فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: تقيء الأرض، أي تخرج الأرض فلذات أكبادها من الذهب والفضة كالأسطوانة، أي كل قطعة منها كالأسطوانات. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، أي قتلت من أجل المال. ويجيء قاطع الرحم يقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا سرقت، وفي هذا قطعت يدي، ثم يدعونه ولا يأخذون منه شيئا. تخرج الأرض ما فيها من كنوزها من الذهب والفضة قطعا كالأسطوانات العظيمة، والناس ينظرون إليها ولا يقبلها أحد ولا يأخذها أحد، يفيض المال. قال العلماء: وكانت قد وقعت استفاضة للمال في بعض الأزمان الأولى، فقد انتشر المال بكثرة في عهد عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، لما فتح المسلمون خزائن كسرى وخزائن قيصر، لما استاقوا كثيرا من أموالهم، بل حمل الذهب والفضة في زمن عمر ابن الخطاب إلى بيت مال المسلمين، حمل بالعربات حتى حمل إليهم تاج كسرى الذي كان يلبسه، فلم يدع عمر بن الخطاب أحدا من المسلمين إلا فرض له عطاء كراتب لكل فرد من المسلمين، كل من بلغ الفطام، من فطمته أمه من الرضاع، فرض له عمر عطاء من بيت مال المسلمين. ثم لا يزال ذلك في ازدياد، حتى ازداد جدا في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولم تكن تقبل الصدقات في بعض الأماكن في ذلك الزمان لاستغناء الناس عنها. ثم يكون من ذلك شيء كثير قرب قيام الساعة، فيفيض المال ويكثر ولا يقبله أحد، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تترك القلاص، أي النوق العظيمة الثمينة الغالية، فلا يلتفت إليها أحد. وهكذا كما أخبر علي بن حاتم أنهم قال له: يأتي زمان تسير فيه الضعينة، أي المرأة، من الحيرة إلى مكان كذا وكذا، لا تخاف إلا الله لانتشار الأمن، وتفتحون كنوز كسرى وتسوقون تاج كسرى إلى المسلمين. وبعد ذلك يخرج الرجل بملء يديه من الذهب والفضة فلا يجد أحدا يقبله منه. قال عدي: فوالله لقد رأيت الضعينة تخرج من الحيرة إلى مكان كذا وكذا لا تخاف إلا الله، وكنت أنا ممن فتح خزائن كسرى وممن ساق تاج كسرى إلى المسلمين، ولئن بقيتم، يقول لمن يحدثه، ولئن بقيتم لترون الرجل يخرج بملء يديه من الذهب والفضة لا يجد أحدا يقبلها منه، وذاك مما يكون بكثرة قرب قيام الساعة بعد خروج عيسى عليه الصلاة والسلام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد نزوله تترك القلاص فلا يلتفت إليها ولا يسعى عليها لكثرة انتشار المال والخير العظيم في أوساط الناس. وبقي لها لهذه الأشراط بقية كثيرة، وهي مما يأتي بيانه ومذاكرته بإذن الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اللهم واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين.